بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن انتهينا من إثبات أصل وجوب خمس الفاضل عن المؤنى، وبعد أن أجبنا عن الإشكال المتداول على الألسن من أنه لماذا لم يبلغ بهذا الوجوب ولم يعرف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قبل الصادقين عليهما أفضل الصلاة والسلام، لماذا لم يعرف أخذ مثل هذا الخمس؟ أجبنا عن ذلك بستة أجوبة، بعضها مناقش وبعضها الآخر يمكن أن يكون مقبولا. نأتي لإشكال آخر، أنه بعد أن ثبت أصل وجوب الخمس توجد نصوص تدل على تحليله من قبل الأئمة لشيعتهم، فكيف نرد على هذه النصوص؟ بدءا توجد ملاحظة، البعض قال أن وجوب الخمس في فاضل المؤنى هذه النصوص تحليلية بنفسها تدل على أصل الوجوب، غايتها جاء التحليل، لأن التحليل إنما يكون بعد ثبوت الوجوب. هذه الملاحظة فيها شيء من التوهم، لأننا إذا أثبتنا أن هذه النصوص التحليلية تتحدث عن فاضل المؤنى فهذا الكلام صحيح، لكنه سيتبين أن النصوص أجنبية عن التحليل لفاضل المؤنى، وبالتالي فهي لا تنفع أيضا في إثبات أصل الوجوب، إنما تنفع في إثبات أصل وجوب ما حللت عنه. لا، إذا نفينا أنها لا تدل على التحليل عن فاضل المؤنى كما سيأتي، فحينئذ لا تدل على إثبات أصل وجوب الخمس في فاضل المؤنى. هذه ملاحظة لا بد منها. هاي بعدين ما دخلنا احنا التفصيل، هاي ملاحظة مقدمة. شو تفيدنا؟ يعني تفيدنا في اي شيء؟ اصل وجود الخمس، من قال انه هاي الرواية تتحدث عن فاضل المؤنى؟ ما ندري، يعني من وجب عليه الخمس مطلقة، ليست مطلقة من هذه الناحية، ثبت عليه وجوب خمس بقضايا اخرى. بعدنا ما متناولين هاي الروايات حتى نتكلم، بعدين نجي لهاي الروايات، بس في الاصل البعض قال وجوب الخمس في فاضل المؤنى ثبت بالتواتر بضميمة روايات وجوب الخمس في فاضل المؤنى وبضميمة روايات التحليل. أنا أرد على هذه الملاحظة وأقول روايات التحليل تنضم وتفيد إثبات أصل وجوب الفاضل عن المؤنى، متى؟ فيما لو تبين أنها فعلا تحلل عن خمس فاضل المؤنى، بينما إذا كانت تتكلم عن شيء آخر فلا تنفع في الانضمام. إذا عرفنا هذا فتوجد جملة من الروايات تدل على أن الخمس قد حلل من قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام للشيعة، إما مطلقا أو خصوص فهم الإمام. نحتاج أن نتناول هذه النصوص. ها هنا يقسمون النصوص الى عدة طوائف. طائفة تدل على التحليل مطلقا، وطائفة تحلل عن في بعض الحالات، وطائفة تمنع من التحليل وتثبت وجوب الحكم. واضح. الطائفة الأولى العمدة منها أولا صحيحة الفضلاء، هذه الصحيحة موجودة في الوسائل الجزء التاسع صفحة 543. طبعا بدءا سوف لا أكون مستقصيا في هذا البحث، هذا البحث يراد للاستقصاء لا يكفيه الوقت. من أراد البحث التفصيلي في هذا الموضوع فليراجع بحث الخمس عند السيد محمود الهاشمي الله يحفظه في الجزء الثاني صفحة 47 إلى صفحة 84، يعني بحدود 37 صفحة، يبحث فقط في نصوص التحليل والردود على نصوص التحليل. الرواية الأولى التي ادعي دلالتها على التحليل موجودة في الجزء التاسع صفحة 543. وهي الحديث الأول أبواب الأمثال الباب الرابع. قال محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية عن الإمام الباقر. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: هلك الناس في بطونهم وخروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وأن شيعتنا من ذلك وآبائهم أو في نقل الصدوق وأبنائهم في حل. هلك الناس، كأن التعبير في الروايات عندما يقال هلك الناس المقصود العامة بقرينة المقابلة بأن الشيعة لم يهلكوا وإنما هم في حل. هذه رواية. السيد الحائري في مباني فتاوى في الأموال العامة صفحة 243 أجاب عن هذه الرواية بنكتة سيالة سوف يستفيد منها في بقية الروايات. هذه النكتة يقول فيها السيد الحائري انه المقصود بهذه الرواية المقصود ان حق الأئمة الواقع تحت يد العامة اوجب هلاكهم، لان الأئمة حق، وان الشيعة من ذلك في حل، وكلمة من ذلك ظاهرة في الرجوع إلى ذلك الحق الذي وقع في يد العامة. وانتبهوا للرواية: ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم أو أبنائهم في حل. بعبارة أخرى السيد الحائري مجيب إن هذه الروايات لا تتحدث عن تحليل الخمس للأموال والمكاسب التي هي عند الشيعة، إنما تتحدث عن تحليل ما ينتقل إلى الشيعي من الآخر الذي لم يخمس، إما بسبب عدم اعترافه بالوجوب أو بسبب فسقه. وفي هذه الرواية بخصوص الأول أن الأموال الموجودة عند العامة هي متعلق فيها الخمس، فإذا انتقلت إلى الشيعي فهل يجب عليه الخمس وهو يعلم أن المال أن الخمس ثابت في أم لا يجب؟ والرواية بصدد إثبات أنه لا يجب على الشيعي دفع ذلك الخمس بعبارة توضيحية. الآن أنت عندما ينتقل إليك مال، يأتي لك مال كهدية أو إرث، الآن أنت تعلم بأن الخمس ثابت في ذلك المال، ذاك الشخص لا يخمس، فهل يجب عليك تخميس المال بمجرد أن ينتقل إليك؟ ليس الخمس المرتبط بك، إنما لأنه ليس من حقك أن تتملك 20% من المال الذي وصلك. ها؟ لا بغض النظر نتكلم، نتكلم حتى الإرث الذي لا ليس فيه خمس، الإرث المحتسب هدية، بعدين نجي للتفصيل. إحنا أضرب مثال للتوضيح. الآن إذا فد واحد ينطيك 10 دنانير وأنت تعلم بأن دينارين دينارين منها حرام، يصح لك أن تتملك هذين الدينارين أم لا يصح؟ لا يصح، واضح الفكرة. فهنا الذي ينتقل إليك وقد ثبت فيه الخمس، فهل يجب عليك أن تخمسه أو لا؟ لا تخمسه عنك، ولا نقول تخمسه عنه، ليست مسألة أنه تخمسه عنه تريد أن تبرئ ذمته، إنما ليس من حقك أن تتملك 20% لأنه قد أعطاك إياها وهو لا يملكها. القاعدة الأولية ماذا تقول؟ جاوبوني، القاعدة الأولية ماذا تقول؟ إذا وصلك مال بهذا النحو يجب أن تدفع 20% منه إلى الفقير أو لا تتقبله، وهذا القاعدة الأولية. وهذه الروايات طبعا يجينا بعدين استثناء لمسألة الإرث، بعدين يجينا استثناء مع أنه هذه الروايات تدل على التحليل، يجينا استثناء من هذا التحليل في محله في وحده. هذه الرواية الآن السيد الحائري يقول تتحدث عن المال الثابت في الخمس المنتقل من العامة إلى الشيعي، والإمام أراد أن يحلل الشيعة من ذلك المال، ولا تتحدث عن مال قد ثبت فيه الخمس عند الشيعي أجنبية عن ذلك. هذا واحد، هذا جواب. الجواب الثاني أن الرواية لا تتحدث عن فاضل المؤنة، هذه الرواية تتحدث عن خمس الغنيمة الحاصل، الغنائم التي أخذت من قبل السلطات الجائرة، نساء إماء تزوجت البعض، ملك البعض هذه النساء ثم انتقلت إلى الشيعي مع أن فيها خمس للإمام بقرينة يطهر النسب. شنو معنى يطهر النسب؟ شنو خصوصية يطهر النسب؟ خصوصية يطهر النسب أن هذه السلطات قد تملكت غنائم بما في النساء والجواري، مع أنه يفترض أن تدفع خمس للإمام، فعندما تنتقل إلى الشيعي كأنها تنتقل يتزوج، وتصور المسألة أنه لا يحق له أن يتزوج هذه الأمة أو الجارية وهو أمر كالزنا ما دام لم يدفع خمسه للإمام. فهذه الرواية تتحدث عن خمس الغنيمة والبيع والأنفال الذي استولت عليه السلطات ويصل في النتيجة إلى الشيعي. هذا رد على نفس الرواية، بعدين تجينا ردود على مجمل الروايات. واضح اسم الفكرة؟ هذه الرواية الأولى.
المشكلة أن احنا نحن لما 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 نحن
وين برويش؟ ألا وأن شيعتنا من ذلك وبائهم في حل. في حل شنو في حل؟ يعني ترخيص. لا. وين نحمل؟ كان المفروض يقول إلا شيعتنا الذين دفعوكم أو استجابوا أو امتثلوا الأوامر. لا لا وين؟ لا 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 أنه شيعة. هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. وبعدين أكو منا على الشيعة. ألا وأن شيعتنا من ذلك وبائهم في حل. بقيت رواية أخرى.
رواية
في حلف
مقابل التحريم
يعني طبعا تحريم يعني فمعناه في مقابل ثبوت ليه بتاع شواب حيراجع تقولها يعني واضحا ممتثل الأمر يقول لي انت في حلف من بعد لا المفروض يبين بلسان يقول بخلاف شيعتنا الملتزمين الممتثلين هذا مو لسانه الرواية الثانية صحيحة زرارة أيضا هذه الصحيحة واردة في الوسائل الجزء التاسع صفحة 550 طبعا هذه قاعد نرد ردود على الروايات واحدة واحدة وبعدين نرد على المجمل وبعدين ربما نجري تعارض صفحة 550 هذه الرواية الحديث 15 محمد بن علي بن الحسين في العلل عن محمد بن الحسن من هو محمد بن الحسن ابن الوليد شيخ صدوق بعد عن الصفار يعني عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة هذه الروايات لا مشكلة سندية فيها عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال إن أمير المؤمنين عليه السلام حلله من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم وهذا ايضا ليطيب مولدهم شنو ليطيب مولدهم هذه ما بها بعد هلك الناس البعض يقول هذه نفس الرواية لكن الثاني نقلت بالمعنى والبعض يقول لا حتى لو كانت رواية ثانية ليطيب مولدهم هذا تحليل مما يصل اليهم من غنائم الجواري ومن غنائم الاماء ومما يتزوج به النساء حتى لا يكون في مولدهم في أولادهم فتشة هذه رواية ثانية الرواية الثالثة رواية الحارث ابن المغيرة النصري هذه الرواية واردة في الوسائل جزء التاسع صفحة 449 قال وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال هذه الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال وقلنا طريق الشيخ الطوسي الى علي بن الحسن ابن فضال شنو ضعيف بعلي ابن محمد ابن الزبير عن عبد الكريم ابن عمرو الخثعمي عن جعفر ابن محمد ابن حكيم وجعفر ابن محمد ابن حكيم لم يوثق الا بناء على كونه من رجال كامل الزيارة عن عبد الكريم ابن عمرو الخثعمي عن الحارث ابن المغيرة النصري قال دخلت على ابي جعفر عليه السلام فجلست عنده فاذا نجي قد استأذن عليه او نجي قد استأذن عليه فاذن له فدخل فجفى على ركبتيه ثم قال جعلت فداك اني اريد ان اسألك عن مسألة والله ما اريد بها الا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال يا نجي سني فلا تسألني عن شيء الا اخبرتك به قال جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان الاول والثاني قال يا نجي إن لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله إلى أن قال اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. ثم أقبل عليه بوجهه فقال يا نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا. شنو هاي الرواية ماذا تقول؟ تقول قد أحللنا ذلك لشيعتنا. هذه الرواية ماذا قالت الرواية؟ قالت لنا الخمس في كتاب الله. الخمس في كتاب الله شنو؟ ولنا الأنفال ولنا صف المال وهما والله أول من ظلمنا إلى أن قال اللهم أنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. شنو يعني؟ يعني إذا وصلهم من الآخرين الذين لم يلتزموا بالخمس نحن قد أحللناه لشيعتنا ولا نكلفهم أن يخمسوا. وأجنبية عن تحليل خمس فاضل المؤنى. بقرينه هي عند الشيعة بقرينه ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الانفال ولنا صف المال وهما والله اول من ظلمنا حقنا في كتاب الله. يعني شنو ظلمنا حقنا؟ يعني قسمهم. تكلم عن ان الاخر اقتصب حقنا. اللهم انا قد احللنا ذلك.
المقصود
ما يراد لكم واضح احللنا ذلك لشيعتنا. خصوصا من الذي كان يستولي على صف الاموال والخمس؟ سلطان. هم شيعة. الشيعة يقاتلون تحت ولاية السلطات دي. ما ذلك؟ ذلك كلمة ذلك يحتمل ما يفيدنا. يحتمل ما يفيدنا. يحتمل احتمال واحتمال صيروا فقهاء. واحتمال انها تتكلم عن المال الذي انتقل اليهم. انت اللي تريد تستدل مو انا شيخ. انت الفقيه. انت الفقيه تريد تستدل على تحليل خمس فاضل المؤنة. يكفيني ان اطرح احتمالا فاسقط استدلالك. انت ثابت عندك وجوب الخمس في فاضل المؤنة لو مو ثابت؟ جيد. جيتني برواية تقول لي هذا محللة. يكفيني ان اطرح احتمالا فاسقط الاستدلال. انت الذي تحتاج الى الجزم. انا ما احتاج. واضحتكم الفكرة؟ جيد. هذه الروايات رد عليها السيد الخوي رحمة الله عليه. طبعا توجد روايات اخر اقصر خدمتكم. هذه الرواية الرواية في الباب الرابع من الانفال الحديث السادس. وعنه يعني الشيخ الطوسي الرواية السابقة وعنه الرواية السابقة وعنه الأولى محمد بن حسن بإسناده عن سعد بن عبد الله. هذه الرواية وعنه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائب عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد الله قال عليه السلام قال رجل وأنا حاضر حلل لي الفروج. شوف الخصوصية. حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل ليس يسألك أن يحترم الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه. انتبهين. فقال هذا لشيعتنا حلال. الشاهد منهم الغائب والميت منهم الحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له. لا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق. هذه واضحة وصريحة. هذه تفسر بتفسيرين. اما ان نقول بان الامام يعلم ما اعلمه الله سبحانه وتعالى ولم تكن يكون هذا الامر من الاهمية بحيث يعلمه الان انه ما في نفسه، لان هذا دخلنا في بحث انه علم الامام
تكلمه عن غير وهذا
القصة تذكر الإمام قبل ما فقيه الاحتمال الثاني. وإما أن الإمام فزع حتى يصور أهمية مسألة، يعني كيف الآن أنت تعرف مورد السؤال بس تقول له سؤالك خطأ سيادتك خطأ، يبين أهمية القضية الثانية. زين، رواية أخرى موجودة في أبواب الأنفال الحديث السادس، هاي كانت الحديث الرابع، وعنه يعني عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام فدخل عليه رجل من القماطين. القماطين القماط صانع القمط وهو حبل يقمط فيه من القماط، فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. طبعا ضعيف بن محمد بن سنان، وأيضا نفس الاستدلال أنه يتكلم ناظرة إلى ما يصلهم مما لم يخمس. والصدوق رواها عن بإسناده عن يونس بن يعقوب، لكن ايضا طريق ضعيف بالحكم ابن مسكين وان كان يوثقه البعض. الى هنا جملة من الروايات مرت علينا تفيد التحليل. السيد الخوي رحمة الله عليه يجيب جواب شامل طبعا، بس بعض الاخبارين مخصصة بسام الامام للروايات تتأتي ان شاء الله. السيد الخوي رحمة الله عليه يجيب عن هذه الروايات بجوابين. الجواب الاول انها هذه الروايات تنافي تحليل، هذه الروايات التحليل تنافي تشريع الخمس لسد حاجة السادات والفقراء من آل محمد صلوا على محمد وعلى هذا الجواب الاول ابدا اقراه في النص، لان هذا جواب سيال موجود عند الشيعة ولم ينقح حدا. قال اولا من اجل منافاتها لتشريع الخمس الذي هو لسد حاجات السادة والفقراء من آل محمد صلى الله عليه وآله، اذ لو لم يجب دفع الخمس على الشيعة والمفروض امتناع السنة وانكارهم لهذا الحق، فمن اين يعيش فقراء السادة والمفروض حرمة الزكاة عليهم، فلا يمكن الاخذ باطلاق هذه النصوص. طبعا جواب موجود عند كثير من علماء الشيعة، لكني اظن بظني القاصر البصير انه جواب لم يدقق فيه. اولا ليس مطلق الزكاة ممنوع على السادة، زكاة غير الهاشمي لغير الهاشمي وزكاة الهاشمي للهاشمي، والقول بأن ونسبة السادة هي بنفس نسبة السادة الأغنياء ونسبة الفقراء العوام الأغنياء يفترض أن تكون متقاربة بالنسبة إلى فقرائهم. ليس المعلوم أن يقال أن كل السادة فقراء فيهم أغنياء. ها؟ لا هو يتكلم عن السادة بغض النظر، لا ما قال لتشريع الذي هو لست حاجات السادة والفقراء. فقراء من آل محمد طبعا واضح يعني بقى. أصلا هو المفروض يقول مو السادة الفقراء، هو كاتب السادة والفقراء من آل محمد اشفر. هذا واحد. ثانيا أنه الخمس أكو خمس آخر موجود ومشرع وأيضا يعطى للسادة بخمس الغنائم خمس الكذا، إذا أردنا نتكلم بس فقط عن فاضل المؤمن. هذا الكلام ما يمكن أن يتم هكذا على أطلاق، ليس صحيحا أن يتم هكذا على أطلاق، لأنه مشرع للسادة. نعم لو قيل بأن أصل تشريع الخمس لإقامة الدولة الإسلامية تشريع الخمس من الضخامة بحيث ينشئ دولا ينفع مجتمعات وبعد لا فائدة من تحليله، وإذا كان التحليل فليكن تحليلا خاصا وأذونا خاصة، هذا بحث. ولذلك هذا الرد
استقلالية مالية شرعية عن الدولة،
هذا رد استقلالية بيت من
أسس الدينية الشرعية،
هذا جواب ثاني وهذا غير هذا الجواب، وهو أنه الإمام كان بحاجة لتقويم وضع التشيع ماليا، وأصل المشكلة أنه الوضع المال أصل المشكلة الذي حرب به الأئمة كان أول المحاربة فدك لكي لا تتعل. هذا جواب أصل. الجواب الثاني قال هذه الروايات محاربة بدفع الخمس في موارد متفرقة كثيرة جدا تكلمنا عنها، وبالتالي فكيف يجب الخمس ويحلل الخمس ويحصل تعارض، فنحتاج إلى معالجة لهذا التعارض بين الروايات الدالة على وجوب الخمس وبين الروايات الدالة على التحليل. توجد روايات توجب الخمس وتوجد روايات تنفي التحليل مطلقا وتوجد روايات تحلل، نحتاج إلى الجمع بين هذه الروايات لكي نصل إلى نتيجة قبل الدخول في الروايات التي تنفي التحليل مطلقا وبعض الروايات المفصلة. أذكر برواية واحدة مر علينا الكلام في أحد الأجوبة عنها دون أن نشير لها. هذه الرواية موجودة في الجزء التاسع صفحة 550 وقتكم شوي فيها. تذكرون احنا بحثنا في البحث الاحتمال الذي قلنا بانه الخمس ربما شرع ولائيا، تذكرون لما تذكرون واحدة من الاحتمالات، تذكرون هذا المعنى. هذه وقلنا بس فقط استرجع هذا، وقلنا بانه بعد ان ثبت اصل وجوب الخمس ولائيا ماذا قلنا؟ ولم يثبت انه قلل واسقط الحكم الولائي فيبقى الخمس واجبا. هذه الرواية تنفي ذاك الاحتمال لو ثبتت، هذه الرواية اللي اريد اقراها تنفي ذاك الاحتمال. انا اجل البحث في المعارضة لكي استدرك بهذه الرواية. هذه الرواية موجودة في الجزء التاسع صفحة 550 الحديث 16 قال وفي كتاب إكمال الدين عن محمد ابن محمد ابن عصام الكليني، هذا لم يوثق إلا بناء على كونه ممن يروي عنه أحد الثلاثة، عن محمد ابن يعقوب عن إسحاق ابن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عليه السلام. أما ما سألت عنه من أمر المنكرين لي إلى أن قال وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حيل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تقبل. هذه الرواية واردة في الجزء التاسع صفحة 550. وإذا قلنا بأنها تتحدث عن فاضل المؤنة وكان وجوب الخمس ولائيا فقد أسقط الحكم الولائي، لكن يرد عليها. أولا تعالوا نتابع السند. هذا السند ضعيف بمحمد ابن محمد ابن عصام وضعيف بإسحاق ابن يعقوب، لكن هذه الرواية مروية في الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث التاسع جزء 27 صفحة 140، مقطع منها مروي هناك. وفي النهاية قال ورواه الشيخ عن جماعة عن جعفر ابن محمد ابن قولويه وكلهم عن محمد ابن يعقوب عن إسحاق ابن يعقوب، فتخلصنا من إشكال ضعف السند في محمد ابن محمد ابن عصام، لكن بقي إسحاق ابن يعقوب. أنا جبت رواية لهذه النكتة لطيفة. السيد الحائري عنده نكتة لطيفة جدا في توثيق إسحاق ابن يعقوب. يقول إسحاق ابن يعقوب يروي هذه الرواية بأنه كتب وورده توقيع من الإمام فيما ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان. إسحاق ابن يعقوب لن يوضح صريحا، إنما لن يوضح صريحا. سيد الحائر يقول الذي يرده توثيق من الإمام بخط الإمام، توقيع بخط الإمام، هو واحد من اثنين: إما من خيرة الأخيار، وإما كذاب دجال مدعي. واحد من اثنين يصير وسط. جاوبوني. إسحاق ابن يعقوب يدعي أنه كتب للإمام وجاء بتوقيع الإمام جواب، هذا واحد من اثنين: إما صادق ومو بالصادق من خيرة أخيار الشيعة بحيث يأتي توقيع من الإمام، الإمام الحجي عبد الله تعالى طبعا الذي لم يكن يتصل بأي إنسان عادل، أو إن إسحاق ابن يعقوب كذاب فاجر مدعي أن الإمام قد كتب له بالتوقيع. وهل لو كان فاجرا مدعيا خبيثا من أمثال الخبثاء الذين ادعوا على الإمام يروي عنه محمد بن يعقوب؟ لا، السؤال بغض النظر عن كونه خبيث يروي عنه محمد بن يعقوب. محمد بن يعقوب يمكن أن يروي عن غير الموثق، يمكن أن يروي عن الضعيف، لكن يروي عن دجال تاجر مدعين بعيد. ها؟ مباشرة. هذا مو قاعد يروي عن مباشرة، حتى البعض إنه يدعي أنه أخوه. لا، مو يقول شاف، ما يجوز ما شاف، سمح منه سمح. واضح. فهذه قرينة لطيفة على توثيق إسحاق ابن يعقوب، لكن هذه الرواية أيضا ضعيفة الدلالة بقرينة لتطيب ولادته. طيب الولادة لا ربط له بمسألة مجرد أكل حرام. ها؟ أكو احتمالين: احتمال أنه مجرد حرام وبالتالي الذي يأكل الحرام لا تطيب الولادة. على هذا يقول السيد الحائري غالبية الشيعة كثير من الشيعة يأكلون حراما فولادتهم غير طيبة، يصعب الالتزام بذلك. طيب الولادة كناية عن أنهم تزوجوا بنساء للإمام حق في هذه النساء، تزوجوا بفروج اقتصبت من قبل الآخرين، اقتصب فيها حق الإمام من جهة الخمسل الكلي، تعتبر مصروبة يعني. فإذا إلى الآن وصلنا إن هذه الروايات في غالبها تتحدث عن أحد أمرين، والبقية مثلها لو ضعيفة السند والصحيحات السند تتحدثنا عن أمرين. الأمر الأول أنها تتحدث عما يصل إلى يد الشيعي من مال قد ثبت فيه الخمس عند الآخرين، والأمر الثاني تتحدث عن فروج انتقلت إلى الشيعة من الغنائم لم يصح فيها خمس الإمام. وبهذه الإجابة لا نحتاج حتى إلى إجراء التعارض، لكن تنزلا فيما لو سلمنا بأن تلك الروايات تدل على التحليل، فنحتاج أن نجري التعارض بينها وبين الروايات النافية للتحليل، ونعرف كيف يمكن الجامع بهذه الطريقة التي أوضحناها، يمكن الجامع أم بطرق أخرى. هذا ما سيأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يأتي غدا، وإلا لا ندري، لعل الإنسان يغمض ولا يستيقظ. مأمور مولاي، مأمور، هو مأمور. لا لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، صعب هذا. على قولت الشيخ الوالي يقول، قال لي يقول هذا واحد يقول اللهم